بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب حج النساء من كتاب جزاء الصيد: قال حدثنا سليمان ابن حرب. ما كنية سليمان ابن حرب؟ أبو أيوب. سليمان ابن حرب أبو أيوب البصري، ثقة إمام حافظ. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام البصري، عن عبد الملك ابن عمير وهو القرشي اللخمي كوفي، عن قزعة مولى زياد. قزعة مولى زياد هو قزعة بن يحيى، كنيته أبو الغادية. قال سمعت أبا سعيد. ما اسم أبي سعيد؟ ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة. قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 كلمات هي الآتية أو جمل: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة 2 يوم ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم 2 الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد 2 بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذه 4 أمور ذكرها أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأولى فيها تحريم سفر المرأة بغير محرم، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا تقصر فيه الصلاة إلا ومعها محرم، فالمرأة ضعيفة والمرأة عرضة للافتتان والفتنة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وربما تعرض لها الفساق إذا لم يكن لها محرم يقيها ويمنعها، ولهذا اشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. قال ولا صوم 2 الفطر والأضحى، يعني نهى عن صيام 2 وهما يوم عيد لأهل الإسلام، يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا يجوز صيامهما لا بنذر ولا بغيره، حتى لو نذر إن قدم فلان في اليوم الذي يقدم فلان فأنا أصوم ذلك اليوم، فقدم يوم عيد فلا يجوز أن يصومه، ولا في صيام 2 المتتابعين. لو بدأ صيام 2 المتتابعين من أول ذي الحجة فإنه لا يصوم يوم النحر بل ولا أيام التشريق، إنما يرخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. ولا صلاة بعد 2، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا صلى الإنسان العصر دخل وقت النهي فلا يتطوع ولا يصلي صلاة بغير سبب. أما إذا كان لسبب كدخول المسجد، إذا دخل المسجد وهو متوضئ وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه لها سبب. أو ذكر بعد صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر أو لم يصلي راتبة الظهر ونحو ذلك، فما كانت لسبب فلا تدخل في النهي. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا كذلك من أوقات النهي. فأوقات النهي ثلاثة شديدة الكراهة والتحريم، واثنان دونها عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند وقبل الزوال، وعند أن تتضيف الشمس الغروب كما في حديث عقبة. وهكذا الفقرة الرابعة ذكر فيها ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، تحريم شد الرحال معناها تحريم السفر للتعبد في مكان غير هذه الأماكن الثلاثة. فلا يجوز أن يسافر الإنسان مسافة سفر لبلدة لاعتقاد فضل الله وأنها تفضل على غيرها ونحو ذلك، كما يفعله من يشد الرحال إلى الأضرحة والقبور. منهم من يشد الرحال في أول رجب إلى المسجد الذي يقال له إنه مسجد معاذ بن جبل في الجند في تعز، منهم من يشد الرحال إلى قبر العيدروس، ومنهم من يشد الرحال إلى قبر ابن علوان في يفرس. كل هذه من المحرمات والمنكرات، لا تشد الرحال، وإن كان في صيغة نفي فهو أبلغ من النهي كما ذكره الحافظ عن الطيبي أو غيره. وقد جاء في رواية في مسلم لا تشد بلا الناهية. فلو قال لك قائل لو أن الإنسان، يعني كم أناس الآن يشدون الرحم من مسافات طويلة يطلبون العلم، فهل يدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا، لأنهم لا يقصدون البقعة بعينها ذاتها، إنما يقصدون ما فيها من العلم. ولهذا قد رحل موسى من أجل العلم، وهكذا رحل الصالحون والعلماء من أجل العلم المسافات الطويلة. قال علامة بن عثيمين رحمه الله في التعليق على البخاري قول ولا تشد الرحال، أي لا يسافر كنا بذلك عن السفر، سواء شددت الرحال أو ذهبت في سيارة أو في طيارة. يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا سافرت بالسيارة، ما أخذت راحلة ولا جملا ولا، المقصود السفر. فلا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد الثلاثة فقط. فلا تشد الرحال إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة، ولا إلى أي مسجد في مكة سوى المسجد الحرام، ولذلك تميز بكون الصلاة فيه بمائة ألف صلاة لأنه تشد إليه الرحال. فإذا قال قائل لو شددت الرحلة إلى مسجد لطلب العلم فيه لأن فيه درس علم، أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته، فهل يدخل في هذا النهي؟ فالجواب لا يدخل، لأنك لم تشد الرحل إلى المسجد، إنما شددته إلى ما يلقى في المسجد. ولذلك لو فرض أنه عدم الخطيب المؤثر أو درس العلم لم تشد الرحل إليه. وهل يؤخذ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ الجواب أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة القبور، يعني زيارة القبور للدعاء لأهلها والاتعاظ والعبرة مشروعة، لكن هناك أسباب تجعلها ممنوعة، منها أن تكون الزيارة تتطلب سفرا، هذا لا يجوز، أو يقع في محظور من محظورات كأن يكون هناك جزع وتسخط أو بدعة أو تمسح بأتربة الموتى أو شرك، هذا ينقلها من الزيارة الشرعية إلى الشركية أو البدعية. قال وقال أي شيخ الإسلام إن من شد الرحلة إلى زيارة القبور وقد شده إلى مكان تقربا إلى الله عز وجل بهذا السفر وهذا بدعة فيدخل في النهي، وما قاله رحمه الله هو الصواب، مع أننا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لقلنا إن النهي إنما هو عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاثة، لكن إذا أخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين أن تشده إلى مسجد من المساجد أو إلى بقعة ترى أنها مباركة أو ما أشبه ذلك. وأيضا فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة ولا يخشى فيها شرك، فشدها إلى القبور من باب أولى، لأن شد الرحل إلى القبور سوف ينتج عنه تعظيم هذه القبور، وأنها جديرة بأن يشد الرحل إليها، ثم قد يكون في هذه المقبرة شخص معين يشد الرحل إليه، وهذا في النهاية يؤدي إلى عبادته والشرك به كما يحصل من الصوفية الذين يشدون الرحال إلى القبور، ومن أمثال ذلك ما يفعلونه في قبر هود المزعوم، فليس لهود عليه الصلاة والسلام قبر معروف، وهذه دعوة، ولهذا يجري منهم في تلك البقعة فيما يسمونه بشعب هود من الشركيات والبدع والخرافات ما هو من المنكرات العظيمة الفظيعة، ومع هذا لا تجد كبير إنكار عليهم إلا من دعاة السنة. قال ولهذا نقول إذا أردت أن تسافر إلى المدينة فنوي بالسفر شد الرحل إلى المسجد، ثم بعد ذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه وما تسن زيارته، أي وتزور ما تسن زيارته وتشرع، كمقبرة أحد ومسجد قباء ونحو ذلك مما ورد فيه الأدلة. أما أن يشد الإنسان الرحل يذهب للحج ثم يريد المدينة، لماذا تريد المدينة؟ قال أسافر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم حول النية إلى نية مشروعة إلى زيارة مسجده لتدخل في زيارة المشروعة، فإذا زرت مسجده شرع لك أن تزور قبره وأن تسلم عليه وهكذا تسلم على صاحبيه كما ذكر هنا. أما شد الرحل من أجل زيارة قبره فهذا داخل في عموم النهي في الحديث، ومن أجل هذا ابتلي شيخ الإسلام وشنع عليه دعاة البدعة والضلالة وحاولوا تشويهه وتشويه دعوته، ولكن هكذا صاحب الحق لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. ابتلي كذلك تلميذه ابن القيم، ابتلوا بسبب بعض الفتاوى التي هي مؤيدة بالأدلة، كما ابتلي كذلك قبلهم الإمام أحمد الإمام مالك، جلد الإمام أحمد وسجن وكان يجلده الجلاد حتى يكاد يموت، ومع هذا يصبر من أجل ماذا؟ من أجل الحق والصدع به. قال قلنا يحتمل أنه شد الرحم، يحتمل أنه طيب، فإن قال قائل لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شد الرحل إلى قبر أمه، قلنا يحتمل أنه شد الرحل يحتمل أنه استأذن ربه وهو في الطريق إلى مكة، وهذا هو الظاهر الثاني هو الذي يدل عليه سياق الحديث أنه لما مر بالمكان الذي فيه قبر أمه فإنه استأذن ربه فأذن له بزيارتها، وأما الاستغفار لها فلم يأذن له. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما ذلك الحديث الذي قاله الصوفية على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيى الله له والديه فآمن به، فآمن به، قالوا وإن كان هذا الحديث ضعيف من حيث السند إلا أنه يصح بطريق الكشف. هذا ما ينفع، الحديث ضعيف ضعيف، كيف يصح بطريق الكشف؟ ومن هذا الذي اعتمد طريق الكشف التي تعتقدونها هي طريقة باطلة؟ حدثني قلبي عن ربي وكاشفه، هذا كلام باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما رآه ولا وهو حزين قال له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وما ضره ذلك، ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أباه ليس على دينه، لأنه مات في زمن عبادة الأصنام. قرأنا حديث من؟ حديث من يا عبد الغني؟ حديث أبي سعيد، أحسنت. قل الذي يرحل للسياحة ومعرفة أماكن مواقع أماكن معارك التي حصلت أهل الإسلام، إذا كان على سبيل التعبد هو يدخل في النهي، أما مجرد أنه يريد أن يتعرف على الأماكن فهذا لا يدخل فيه. قل هل يجوز أن تسافر المرأة إذا كانت عجوزا غير محرم؟ لا يجوز، الدليل عام، عجوز غير عجوز. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.